باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. آخر حاجة في نهاية الأصحاح 22 من سفر أعمال الرسل، شفنا أنه أمير الكتيبة كان في حيرة، لم يكن يتوقع أن يلتقي بمثل هذا الإنسان، أعجب من جهة اللغة بتاعته وهو بيتكلم معاه باللغة اليونانية، وأيضا فوجئ أنه بيتكلم باللغة العبرانية مع الشعب، وأيضا اكتشف أنه روماني حسب بالميلاد، ولدته روماني، وطريقة حديث بولس الرسول ومنظره حتما جذب شخصية أمير الكتيبة. فأمير الكتيبة تاني يوم أنا عايزين بقى نخلص من المشكلة دي من غير ما يغلط في حق هذا الإنسان، فأحضر رؤساء الكهنة وعمل مجمع اللي هو مجمع السنهدرين، اجتمع ووقف بولس الرسول أمامه أو لديه. كان عادة مجمع السنهدرين يجتمع على شكل شبه دايرة، يعني دايرة مش كاملة، والمتهم يقف في يعني زي في آخر الدايرة كده، فالكل يشوفه، هو يشوف كل الموجودين عشان ممكن يحصل يعني أخذ وعطى مع الشخص. ففي الأصحاح 23 يبتدي بقى المحاكمة الدينية في مجمع السنهدرين، وغالبا ده أول مجمع يحضره بولس الرسول بعد ما أخذ منهم القرارات بالقبض على المسيحيين في دمشق وأخذهم أو تقييدهم وأخذهم إلى أورشليم لمعاقبته زي ما سمعنا قبل كده. بين آخر مجمع والمجمع ده في على الأقل حوالي 20 سنة، فحنشوف بعد 20 سنة إيه ذكريات بولس الرسول. أنا عايز أتخيل بولس هو واقف في المحاكمة وهو واقف متهم وحواليه رؤساء الكهنة أو رئيس الكهنة والكهنة والكتبة والصدقيون والفريسيون، وبين زمانه قاعد كده الشخص المدلل عند رئيس الكهنة اللي كل مجمع سنهدرين يبصله أن هو ده المنقذ الأمة اليهودية من خطر يسوع الناصري وتلاميذه. النهاردة الموقف اتغير، النهاردة بدل ما كان شاول الترسوسي اللي بيضطهد واللي جاي ياخد قرارات ويطلع يسحب ينفث تهددا ضد المسيحيين، النهارده هو المتهم، والمجمع يقول اخطر انسان في العالم كله هو هذا الانسان اللي كنا نامل ان ينقذنا من يسوع الناصري، وهو ده الشاهد الامين له ولا ممكن يدمر كل الفكر الناموسي بتاعنا. هنشوف ايه اللي حصل. فتفرس بولس في المجمع، بس كده كل واحد، وغالبا الناس من اللي قاعدين كتير عارفهم بالاسم. فتفرس بولس في المجمع وقال: ايها الرجال الاخوة، اخواتي، انا منساش قعداتي معاكم، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله لهذا اليوم. أنا نضجلتي، أنا من ساعة ما عشت حتى قبل المسيحية، قبل ما أقبل الإيمان المسيحي، كنت أتمنى حياتي كلها بش ملكي ملك لإله، لكن لغاية النهاردة أنا عرفت الحق وسلمت حياتي لإلهي، فأنا عايش ليس لإنسان ولا لحسابكم ولا حساب المجمع ولا لأداهن إنسان ما، أنا جاي أقول الحق الإله. طبعا مين اللي يتعب؟ حنانيا رئيس الكهنة، يعني معناه كان زمان ده مين يقدر يقف قدام رئيس الكهنة، مين يهودي يقف يقول الكلمتين اللي قالهم بولس. فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه، ضرب على الفم يعني معناه ما تستحقش تتكلم لان بقك بيطلع تجاديف، كانش المفروض بقك يقول الكلمتين دول في وجود رئيس الكهنة. حينئذ قال له بولس: سيضربك الله ايها الحائط المبيض، فانت جالس تحكم على حسب الناموس وانت تأمر بضربي مخالفا للناموس. فقال الواقفون: اتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس: لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة، لانه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوء. هنا بنقف في حتة مهمة، كتير الناس تتساءل هل بولس الرسول كذب لما قال لم أكن أعرف أنه رئيس كهنة؟ هل ذي كذب فيها؟ أتشتم رئيس الكهنة؟ فقال: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة. البعض بيبرر أن رئيس الكهنة لما جه غالبا طبعا المجمع ما كانش جوه الهيكل، الله أعلم، ربما في حتة برا الهيكل شوية أو في المعسكر أو غيره، فما كانش لابس لبس رئيس الكهنة، وده احتمال قليل. الاحتمال الثاني ان بولس الرسول كان يعلم، وربما يعرفه بالاسم، ولكن لما قال لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة، لانه هو في عينيه لم يعد رئيس كهنة، لان رئيس الكهنة مزق ثيابه وانتهى الكهنوت اللاوي ايام صلب السيد المسيح، فاصبح ما فيش رئيس كهنة. فعايز يقول له انت لست برئيس كهنة، لو كنت رئيس كهنة حقيقي لكان ايه، ما كانش لا تقل ايه، مكتوب رئيس كهنتك لا تقل فيه سوء. لو كنت رئيس كهنة ما كنتش انا حقيقي غلط في حقك. وفي رأي بيقول ان بولس الرسول اعتبر لان رئيس الكهنة كسر الناموس وامر بضربه على فمه بدون الناموس، ناموس لم يامر بضرب على الفم انسان لم يحاكم، فيبقى فقد رئاسته للكهنوت. في رأي ربما يبدو غريب علينا لكن له اعتباره، وهو رأي القديس جيروم. يقول غالبا ان بولس الرسول كان يعلم انه رئيس كهنة، وان بولس الرسول اخطأ وكذب، وان ده ضعف من ضعفات البشرية. وقال ليه بننفي عن بولس الرسول انه يغلط؟ ليه ما يكونش فعلا في اللحظة دي اضطرب ومنظر صعب وغيره، فقال انا ما اعرفش ان هو رئيس كهنة، فلتت لسان، تسرع في الكلام، اضطراب داخلي. فجيروم يقول ان سجل لينا الكتاب المقدس هذا الضعف لئلا نظن ان بولس الرسول بلا ضعفات حتى بعد تحوله الى الايمان المسيحي، وبالرغم من كل كرازاته، وبالرغم من السنوات الطويلة اللي خدمها كل هذه السنوات، ومع ذلك ممكن يمر عليه ضعف. اتذكر دايما العبارة اللي كان يقولها لنا ابونا ميخائيل ابراهيم الله ينيح نفسه، يقول طول ما انت في هذا الجسد لا تأتمن جسدك، حتى ولو كان سنك 70 سنة، حتى ولو كنت كاهن، حتى ولو كان ماضيك كله طهارة وعفة ونقاوة، مفيش انسان كبير على الخطيئة. عايزين نقول احبائي انه اذا اخذنا برأي القديس جيروم فنقول انه لبولس الرسول اخطاء، ولكل انسان اخطاء. ابراهيم اب الاباء المسيحي يقول له لما يتكلم عن السماء في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب له اخطاء، وسارة لها اخطاء، وداود له اخطاء، واشعيا النبي له اخطاء، ولا يوجد انسان بلا خطيه الا كلمة الله المتجسد رب المجد يسوع اللي وحده يقف يقول من يبكتني على خطيه. لكن زي ما بيقول المرتل الكل زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. من جمال كلمة الله انها ما بتعملش تغطية على المواقف وما بتحاولش تأله الاشخاص، ولكن تكشف الضعفات لكي تملأ قلوبنا بالرجاء حينما نخطئ. يعني لو كاهن في يوم من الايام غلط في اي غلطة معينة، ما يقاش صحيح مش مفروض يغلط ويبكي على غلطته ويندم ويعمل مطانيات وياخد تأديبات من أب اعتراف، ولكن لا يفقد رجاؤه لأنه يرى في بولس الرسول الإنسان الذي أخطأ. ومع هذا وفي إيه؟ مش في أول خدمته، ده في أواخر خدمته، في آخر رحلة هو طلع من يعني على بيستعد أو بتعد الأمور أنه يطلع يرحل عشان يوصل لغاية روما. فعايز اعتبر ان العبارة دي نقطة ضعف ونقبلها كنقطة ضعف ونقول نشكرك يا ربي لاننا احنا كلنا في الضعف وانت بتستر علينا وتعنا وتشيل ضعفتنا. ايضا يا احبائي موقف الكتاب المقدس يعلم كل كاهن ويعلم كل اب وكل ام كل معلم مهما كانت رتبته انه لا يؤله نفسه وبالاخص امام الاخرين. مش عيب ان اب غلط ويجي كده وهو قاعد وسط الولاد يقول اولاد انا الحقيقة غلطت في الحاجة الفلانية، ربنا يسامحني وانا بقدم عنها توبة واللي عملته ده كان غلط. احنا لما نغلط ما نقولش لا نستخبى لحسن الناس تتعثر فينا، طب ما هيكتشفوها في يوم الايام وهتكتشف في يوم الرب العظيم. انا مش بقول انا حقف في وسط الكنيسة اقول انا عملت وعملت وعملت، لكن اذا اخطأت في حق انسان ايه العيب ان انا ككاهن اروح اقول له حقك علي وانا يعني اله، كل انسان ليه غلطاته. عايزين نعلم ولادنا بالاخص الاطفال الصغيرين ان مفيش انسان معصوم من الخطأ. ليه؟ الولد هو طفل صغير احيانا بنكون فيه صورة القادة سواء في البيت او خارج البيت او في الكنيسة انهم بلا خطية، فلما هو بيدخل في سن المراهقة المبكرة ويهاجم ببعض الافكار بيرذل نفسه وبيقع في حاجة اسمها صغر النفس، وربما يسقط في اليأس وربما لا يستطيع ان يفتح الانجيل يقراه ولا يقف يصلي يقولك انا دنس فكري وحش قلبي مش حلو بشيل كراهية من ناحية زميلي فلان ضربني في المدرسة وانا زعلان منه مش قادر اصلي. قدم توبة وروح اعتذر له، لكن ما تمتنعش عن انك تقف تصلي وتقول يا ربي انا اغلطت وانا اعتذرت له وانا استاهل اكتر من كده. احبائي غلطات القديسين درس رائع في الرجاء بالنسبة لينا، ليس لكي نخطئ ولكن لكي نتوب حينما نخطئ ولكي نعرف أنه لولا نعمة الله لسقطنا وضعنا. ولما علم بولس أن قسما منهم صدقيون والآخر فريسيون صرخ في المجمع أيها الرجال الإخوة أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدقيين وانشقت الجماعة. سن حكيم وعرف يستغل الموقف بحكمة وبهدوء. احنا عارفين في محاكمة السيد المسيح اتحد الفريسيون مع الصدقيين مع الهيرودسيين مع رؤساء الكهنة مع الكهنة، كل القوات زي ما بيقول لماذا كثر الذين يحزنونني وزي ما بيقول المرتل لماذا ارتجت الأمم واجتمع الرؤساء معا ضد الرب على الرب وعلى مسيحه. لما قام المسيح من بين الأموات وبدأ التلاميذ يشهدوا بالقيامة ويتكلموا عن القيامة من الأموات، فأصبح الموضوع موضوع الحديثة والكرازة هو قيامة المسيح. فالفريسيون يؤمنون بالقيامة وبالأرواح وبالملائكة وبيوم الدينونة، فقالوا ده منطق حلو. فبعض الفريسيين قبلوا الإيمان المسيحي، والبعض منهم بقي يهوديا لكن بقي متعاطفا مع الكنيسة على أساس أنهم دول بيؤمنوا بالقيامة. أما الصديقيون الذين لا يقبلون القيامة وينكرونها فأخذوا موقف أكثر شدة بعد قيامة الأموات. فبولس الرسول عارف أن في صراع، لأنه فريسي ابن فريسي، فهو اتكلم قال لهم يا جماعة أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا بحاكم على رجاء القيامة، أنا بحاكم على رجاء على رجاء قيامة الأموات، أنا فريسي ابن فريسي. فالفريسيون بص لبعضهم كده قالوا إيه العيب اللي فيه، إيه العيب اللي فيه، يكفينا أنه فريسي ابن فريسي ويكفينا أنه بيشهد بالقيامة من الأموات. وبدأ يحصل تخبيط بين الكتبة بتوع الفريسيين والكتبة بتوع بتوع الصدوقيون. الصدوقيون كانوا الغالبية العظمى في مجمع السنهدرين، الفريسيون كانوا أقلية لكن كان ليهم كلمة أقوى من الصدوقيين. ليه؟ لأن الصدوقيون كانوا مش متدينين وناس ماديين ولا يؤمنوا بالقيامة ولا بالأرواح ولا بالملائكة، فكان كثير من الناس يحسوا أنهم مش مرتبطين كما يليق بالناموس. الفريسيون رغم أن كثير منهم شكليون ورغم أنهم يحبوا المباهاة وإلى آخره، لكن كانوا يهتمون أن يعيشون أبرارا في أعين أنفسهم وفي أعين الناس. عشان كده يقول معلمنا بولس أحيانا من جهة الناموس فأنا بار، حدش يمسك علي غلط. فالناموسيون كانوا قلة قليلة محبوبة من الشعب وموضع احترام الشعب، وهي الفئة المتعلمة في السنهدرين في المجمع، فكان رئيس الكهنة يهابهم جدا لأنه هم ممكن يبوظوا سمعته أو يرفعوا لفوق. فمن هنا لما بدأ يتكلم عن القيامة حصل انشقاق بين الفريسيين والصدوقين. فحدث لأن الصدوقيين يقولون أنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بذلك. فحدث صياح عظيم، صوت، ده يقول صح وده يقول غلط وده يقول فيها وهو ذنبه، والتاني يقول لا ده إلى آخره. ونهض كتبت قسم الفريسيين واتفقوا يخاصمون قائلين، وقفوا الكتبة بتوع الفريسيين السكرتارية بتاعته وقالوا قولونا لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، مالكم هيجين على ايه، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربنا الله. احنا واقفين بنحارب ربنا، الله ده مش كان كل المجمع ضدهم. ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، لما لقي الدنيا هاجت قال لك في الجو ده ممكن واحد يضرب يقتل ولا يدوسوا حتى عليه يسحقوه تحت رجليهم يفسخوا بولس. فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر. يبقى هو كان غالبا محاكمة في أحدى قاعات الهيكل فأخذوه، قال للعسكر اسحبوه هاتوه تعال. أحبائي، مشاعر بولس الرسول والعسكر جايين ياخدوه وهم واقفين بيخبطوا ببعض، هو مش مبسوط انهم بيخبطوا، هو يتمنى الكل يعرف المسيح والكل يتمتع بالخلاص والكل يقبل الإيمان. لما حصل كل هذا الهياج وبولس بقلب مطمئن سايب كل الأمور في يدين ربنا، يقول وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. شهد في كل الرحلة الأولى، شهد في بلاد الرحلة الثانية، شهد في الرحلة الثالثة، والنهاردة شهد في أورشليم اللي نقدر نقول إلى حد ما بداية انطلاقة، طبعا لسه هيمر على قيصرية وغيره، لكن نقدر نقول دي نهاية الرحلة الثالثة وبداية انطلاقة الرحلة الأخيرة إلى روما. فربنا قال له أنت خلصت رسالتك في أورشليم كفاية، آخر مرة بقى تقعد فيها في أورشليم، أنت شهدت ليا، سيبهم بقى إيه، أنا لا أكمل الشغل، هبعت حد يشتغل. كم واحد وصل في الهيصة دي؟ بولس ما يعرفش، لكن ربنا يعرف أن هيحول هذا الخلاف للشهادة الحية، وأن بعض الفريسيين وبعض الكتبة سيقبلوا الإيمان بالمسيح. فقال له أنت عملت الدور، تعال بقى ليك دور فين؟ في روما، بس في السكة برضو هتشتغل، حتى جوه المركب هتشتغل. هل ممكن يا ربي أن كل واحد فينا يعرف إيه هي رسالته؟ لو جبنا واحد يعمل ريبورت عن أو تقييم إيفاليويشن لخدمة بولس الرسول في أورشليم، وقلنا له اكتب لنا تقرير كده وهو في المعسكر بين العساكر ومعاه قائد قواد المئة وأيضا المسؤول أمير الكتيبة، قل لنا ايه رأيك تقرير رقم خدمة بولس. يقول ما عملش حاجة، كل اللي عمله بولس جه الناس هاجت عليه كانت هتقتله، اخدوه بالعافية، وقف تكلم كلمتين على الدرج، دخل المعسكر وقف يدافع، وقف يتكلم بدل ما يتجلد، دافع عن نفسه علشان ما يتجلدش عشان يقدر يخدم تاني يوم وتالت يوم. وبالفعل اتعمل المجمع السنهدرين اللي احنا اسمها شفناه دلوقتي، وكل اللي قال لهم الكلمتين اللي قالهم، انا قبل اول ما بدا الكلام قال انا اشهد ان كل حياتي كده بالنص، يقول ايه، قال له ايها الرجال الاخوة اني بكل ضمير صالح قد عشت لله الى هذا اليوم او لهذا اليوم. وهنا يقول لهم ايه، يقول لهم انا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الاموات انا احاكم. وانتهت، قالش اكتر من كده. رمى البذرة وترك رب المجد يسوع يرسل من يروي هذه البذرة. لو حطينا تقييف من كده نقول بولس الرسول ما نجحش في الخدمة بتاعته في اورشليم. لو سألنا ربنا يقول له ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. ربنا قبل هذه الشهادة وختم عليها بختم القبول والرضا والفرح، وقال له سيب بقى أنا أكمل الشغل، أبعت اللي يروي. بولس غرس وأقول له السقى والرب إيه ينمي. مش مهم إن أنا أحصد، لكن مهم إن أنا ولو أغرس أو أروي الغرس غيري، والحصاد هيتوزع على الكل. يعني هل الحاصد أهم ولا اللي بيروي أهم ولا الحصاد أهم؟ يعني الغرس ولا الإرواء ولا الحصاد؟ ثلاثة مع بعض، وبدون الثلاثة ولا واحد منهم يأكل. اللي غرس بيغرس على رجاء ياكل، واللي بيروي بيروي على رجاء ياكل، واللي حصد يحصد على رجاء ياكل. لكن مش مهم، انا اللي بديت الشغل، انا اللي بكمل الشغل، انا اللي باخد القطفه الجميله بتاع ثمر اخواتي اللي سبقوني، ما تفرقش. احيانا كتير واحد يفتخر يقولك انا بديت الكنيسه في البلد الفلانيه، وليكن. ممكن واحد يجي بعديك ويخدم، يروي اللي انت غرسته ويطلع احسن منك ويخدم اكتر منك. احنا مش بيهمنا مين اللي بدا، لكن يهمنا ايه؟ يهمنا ان العمل يبقى عمل ربنا. لانك ثق يا بولس، كلمه ثق يا بولس برضي تاخد معنا شويه، ان بولس جواه يا ترى اللي انا عملته طب نهايته ايه؟ ما ادونيش فرصه اتكلم عن الصلب ولا عن القيامه ولا عن الرؤيه اللي انا شفتها، ولا ادوني فرصه اكلمهم عن النبوات العهد القديم وازاي اتحققت في العهد الجديد. احتمال كبير بولس كده قعد مع نفسه وقال له يا رب قل لي، كان هل هتديني فرصه اتكلم؟ هل اكلمهم عن النبوات الانبياء؟ هل اكلمهم عن صليبك وقيامتك من الاموات؟ هل اكلمهم عن الرؤيه اللي انا شفتها؟ هل اكلمهم عن عملك وسط الامم في كل الرحلات الثلاثه؟ ربنا قال له انت خلصت رسالتك يا بولس. ثق يا بولس انك ايه؟ ثق يا بولس لانك كما شهدت بما لي في اورشليم، انتهت شهادتك. حسابات الله غير حساباتنا. القديسه اليصابات وزكريا غرسوا، ومين اللي روى؟ الملائكه. تاخد منهم الطفل يوحنا المعمدان في البريه، وقيل ان اللي كان بيخدموه الملائكه. ما يقولوش احنا فشلنا ما عملناش حاجه، جبنا الولد وبعد سنه ولا اقل من سنه، غالبا اقل من سنه، اتخطف ما نعرفش راح فين. احبائي الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبه. صدقوني كثير من الناس تابوا من اجل نبذه صغيره اتبعتت، او كتيب صغير، او ابتسامه لطيفه، او انجيل اعطي ليهم. اخدم بكل طاقاتك جيرانك اللي في البيت، لما تاخد له نبذة جميلة كده وتحطها له تحت الباب لو هو مش موجود، ورجع كده وقرا وقدم توبة، تتحسب لحسابك. نفسنا يبقى لنا عمل كرازي بالتليفون، بالنبذات، بالسديهات، بالابتسامة، بالكلمة الطيبة، بالملاطفة، بالعطاء، بكل وسيلة. ربنا يقبل كل عطية ويستخدمنا كأواني حية المجد اسمه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.